أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في غسل ليالي شهر رمضان. فذكر السيد الخوي والسيد السيستاني أن الثابت استحبابه غسل 6 ليالي من شهر رمضان، واحد منها غسل ليلة غسل ليلة 24، والمستند في ذلك ما رواه الصدوق في الخصال. عن حريز قال: قال محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: الغسل في 17 موطنا. إلى أن قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اغتسل في ليلة 24، ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا. رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل، فأضاف: ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين، إلى آخر الرواية. الكلام في أن هذه الجملة وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري كلام حريز حتى نحكم بصحة الرواية، أو يحتمل أن يكون كلام الصدوق، فإن احتمل أنه كلام الصدوق فيكون من مراسيل الصدوق، السيد الخوئي استظهر أن هذا كلام حريز، وهكذا السيد السيستاني، ولكن قد توجد هنا شبهة، وهي أن التعبير بعد ذلك بقوله رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل، هذا تعبير مستحدث لم أجد مثله في الروايات، يشبه كلام المؤلفين كما وجدنا في تفسير الغمي بعدما أدرجوا تفسير أبي الجارود في كتاب تفسير الغمي، قالوا وفي رواية أبي الجارود كذا، ثم قالوا رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم. فما احتمال أن يكون هذا كلام الصدوق لا كلام حريز، فيشكل الفتوى باستحباب غسل ليلة 24. نحن لا نشك في أن عبد الرحمن البصري كان من أحد مشايخ حريز، لا إشكال لنا في ذلك، لكن ما دام يحتمل أن هذه الجملة إضافة من الصدوق، لأنه نقل عن محمد بن مسلم استحباب الغسل في 5 ليالي من شهر رمضان، لعل الصدوق رأى أن المناسب أن يضيف هنا رواية مرسلة بين القوسين، ثم قال رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغوص وعليه فاستحباب غسل ليلة 24 لا يخلو من تأمل وإشكال، والأحوط عدم الاكتفاء به عن الوضوء. هذا وقد وقع الكلام في أن من كان مريضا يضر به الماء أو لم يجد الماء هل يستحب في حقه التيمم بدل غسل الجمعة كما أفتى به المشهور ومنهم صاحب العروة والسيد الخوئي، أو في استحباب التيمم بدل غسل الجمعة تأمل بل منع كما أفاده جمع من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد السيستاني؟ قلنا بأن الظاهر تمامية الإشكال، والآن نعود فنقول لم نجد إطلاقا في بدلية التيمم عن الغسل المشروع في حال العذر، فإن الروايات الواردة في بدلية التيمم كما يلي: الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال: لا يعيد. بل ورد في صحيحة زرارة أنه إذا ركع ثم وجد الماء لا يعيد ويمضي في صلاته. السؤال في هذه الصحيحة: أما لو صلى ثم وجد الماء؟ قال عليه السلام: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. هذا لا إطلاق له، فقد فعل هذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة لفقده الماء في أول الوقت ويأسه عن الظفر بالماء في داخل الوقت، هذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة فقد فعل أحد الطهورين. أما أن كل من تيمم بدل الغسل المشروع فتيممه طهور ومستحب، لا دلالة لهذه الصحيحة على ذلك. الرواية الثانية صحيحة العيس صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. موضوع هذه الرواية عن رجل مجنب لم يجد الماء فتيمم فدخل في الصلاة، يقول الإمام عليه السلام: إن كان قد ركع ثم أصاب الماء فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. هذه الصحيحة التعليل فيها عام، فإن الظاهر من اللام في قوله التيمم أحد الطهورين أن يكون لام جنس لا لام عهد، فإن حمل اللام على كون المراد بها العهد خلاف الظاهر، فإن التيمم أحد الطهورين. خب، التيمم أحد الطهورين، أحد ما يرتفع بهما الحدث هو التيمم، فهل هذا يدل على أن التيمم مشروع في أي موضع وأي مكان؟ التيمم أحد الطهورين، يعني لا تخف من أن تكون صلاتك بلا طهور. التيمم أحد الطهورين، هل يدل على أن التيمم يقوم مقام الطهور المائي مطلقا؟ لا دلالة للرواية في ذلك. كما يقال الأرض طهور، فهل الأرض طهور من كل شيء ولكل شيء؟ لا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور كل ما صدق عليه أنه أرض فهو طهور، لكن هل هو طهور من كل حدث وفي كل مورد؟ الأخذ بهذا الإطلاق مشكل، هذا أولا. وثانيا، هذا ناظر إلى ما كان المطلوب في الغسل الطهارة ورفع الحدث، وليس المطلوب في غسل الجمعة ذلك، ليس المطلوب في غسل الجمعة رفع الحدث، فقد يكون الشخص متوضئا ويستحب في حقه استحبابا نفسيا أن يغتسل الجمعة، فليس المطلوب في الغسل رفع الحدث به في غسل الجمعة، ليس المطلوب في غسل الجمعة رفع الحدث به، فإذا لا يشمله قوله عليه السلام التيمم أحد الطهورين. التيمم أحد الطهورين يشمل ما لو كان الغسل طهورا ورافعا لحدث فيقال بأن التيمم طهور مثل الغسل. ليس المطلوب في غسل الجمعة رفع الحدث، غسل الجمعة بناء على أنه يغني عن الوضوء طهور من الحدث الأصغر، لكن ليس المطلوب في غسل الجمعة أن يكون لأجل رفع الحدث الأصغر، فقد لا يكون الشخص محدثا بالأصغر مع ذلك يستحب في حقه أن يغتسل للجمعة، فالمطلوب في غسل الجمعة ليس هو رفع الحدث وإنما هو امتثال الأمر النفسي. نعم، فائدته على ما هو المختار إغناه عن الوضوء إن لم يتوضأ سابقا، لكن المطلوب والغرض من غسل الجمعة ليس هو رفع الحدث وإنما هو امتثال الأمر النفسي، فلا يشمله ما دل على أن التيمم أحد الطهورين بأن نقول هذا الغسل للجمعة يقوم مقامه التيمم عند فقد الماء. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن حمران وجميل، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. هذا أيضا ليس فيه إطلاق، التراب طهور، أما طهور من أي شيء ولأي شيء؟ مثل ما يقال الماء طهور، فهل يمكن تطهير الحليب به إذا تنجس الحليب؟ يمكن فتح ماء الحنفية عليه فيطهر بذلك؟ لا، ما دام لم يستهلك في الماء المطلق أو لا أقل، ما دام لم يسق عليه الماء المطلق فيبقى نجسا. أو مثلا حينما يقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ليس يعني ذلك أن الأرض طهور من كل نجس ومطهر لكل متنجس، لا لا، إن الله جعل التراب طهورا. يعني ليش تهتمون بأنه الماء ما موجود؟ لا، إن رب الماء هو رب الصعيد، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الماء طهورا فاغتسلتم. الآن قال التراب طهور فتيمموا، لماذا تتأسفون على أنكم صليتم بتيمم؟ ليس يعني ذلك أن الله جعل التراب طهورا من كل حدث وفي كل موضع لا يمكن فيه الغسل. الرواية الرابعة رواية السكوني بسند ضعيف، لأن السند على ما ببالي ضعيف، لأنه مشتمل على محمد بن سعيد بن غزوان عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، هلكت جامعت على غير ماء. فأمر النبي بمحمل فاسترت عفوا فأمر النبي بمحمل فاسترت به. أبو ذر يقول قال أبو ذر فأمر النبي بمحمل فاسترت به، يعني ذهبت إلى خلف المحمل فاسترت به وبماء، فاغتسلت أنا وهي زوجته أم ذر أيضا اغتسلت. ثم قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد 10 سنين، يكفيك الصعيد 10 سنين، يعني يكفيك عن الماء في أي شيء؟ يكفيك في رفع الحدث، هذا هو القدر المتيقن. أما أنه يكفيك في بدليته عن الغسل الذي يكون مستحبا نفسيا ولا يكون المطلوب فيه رفع الحدث، هذا لا دليل عليه. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أنه لو فرض كون غسل الجمعة طهورا من الحدث الأصغر كما هو المختار، فلا دليل على قيام التيمم مقامه في ذلك، خلافا للسيد السيستاني، لأن الدليل على إغناء كل غسل مشروع عن الوضوء خاص بالغسل، وأي وضوء أنقى من الغسل. لم يعلم أن هذا الحكم مترتب على الغسل بما هو طهور حتى يقوم التيمم مقامه في ذلك، فيقال أي وضوء أنقى من الغسل، وذكر الغسل كمثال للطهور، فتكون النتيجة أي وضوء أنقى من التيمم بدل الغسل لأنه أحد الطهورين. لا، نظير ما مر من أنه لو فقد الماء لتغسيل الميت فالتيمم بدل غسل الميت لا يرفع نجاسته ولا يرفع وجوب غسل مس الميت لمن مسه بعد ذلك، لأن الموضوع هو الميت الذي لم يغسل، فالميت الذي لم يغسل نجس، ومسه يوجب الغسل. لو لم يعلم أن التغسيل هنا مثال للطهور، لا، لعله يوجد له موضوعية. أحكام الغسل بما هو طهور تسري إلى التيمم، لا بما هو غسل. المسألة الخامسة عشر: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده 30 كفا من الماء ليأمن من حكة البدن. ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل. الدليل على هذه المطالب ضعيف. روى ابن طاووس في كتاب الإقبال قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تألف، أعتقد يعني أظن، لو كان جازما بذلك لم يكن يقول أعتقد. إذا سألت شخصا فقلت: من هذا الرجل؟ قال: أعتقد أنه زيد، فأعلم بأنه ليس جازما بذلك. لو كان جازما بذلك لم يقل أعتقد أنه زيد، كان يقول هو زيد. ليش تعتقد أنه زيد؟ أرى أنه زيد. لا، هذا يعني أنك لست عالما وجازما، تظن أنه زيد فتقول أعتقد أنه زيد، أرى أنه زيد. رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عليه السلام، السند ضعيف في ضعيف، ظلمات بعضها فوق بعض. من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه 30 كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل. وفي ذلك الكتاب عن الصادق عليه السلام: من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان، فإن من اغتسل أول ليلة من لا تكون به حكة إلى شهر رمضان من قابل. المسألة السادسة عشر: وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له، ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره. نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة 23 في آخره. أما أن وقت غسل الليالي تمام الليل والأولى إتيانها أول الليل، فلروايات صحيحة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: تغتسل في 3 ليال في من شهر رمضان، إلى أن قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره. الغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره، هذا ظاهر في أن الأفضل الغسل في أول الليل. وفي صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله، يعني عند سقوط الشمس قبيله، يعني قبيل الغروب، ثم تصلي وتفطر. وفي صحيحة العيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، يعني ليلة القدر، متى الغسل؟ قال: من أول الليل. وإن شئتا حيث تقوم من آخره. أما ما ورد من أن النبي اغتسل بين المغرب والعشاء في العشر الأخير من شهر رمضان فهو ما رواه في كتاب الإقبال عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي عليه السلام في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيا الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين. والظاهر أن النبي كان يغتسل في داخل المسجد، لأن المعتكف مشكل يخرج من المسجد لأجل غسل المستحب، لأن المسجد كان ما كان مفروش بالسجادات الثمينة والغالية. الرواية ضعيفة سندا، ولكن لا بأس بالعمل بها رجاء. المسألة السابعة عشر: إذا ترك الغسل في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه. صاحب العروة ذكر أنه في الليلة الثالثة والعشرين يوجد غسلان: غسل في أول الليل، غسل في آخر الليل. فإن لم يغتسل في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عن الغسل الأول، وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبية، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقص الأمرين. ما أدري من أين استفاد صاحب العروة هذه الأحكام. الرواية الواردة هي رواية بريدة بن معاوية: رأيته، أي رأيت الصادق عليه السلام، اغتسل في آخر الليل في ليلة 23 غسلا آخر. يعني اغتسل في أول الليل واغتسل في آخر الليل في ليلة 23 غسلا آخر. وهذه الرواية ضعيفة ويعمل بها رجاء. مو مهم، افرض الرواية صحيحة، افرض، ولكن يستحب غسل في أول الليل ويستحب غسل آخر في آخر الليل، فما هو الموجب لأن يقول صاحب العروة بأنه لا يبعد كفاية الغسل الثاني عن الغسل الأول؟ هناك مستحبان: غسل في أول الليل وغسل في آخر الليل، إلا إذا كان الغسل الأول مطلقا ليس محددا بأول الليل كما في أغسال الليالي الأخرى، فيستحب غسل واحد طول الليل وغسل ثان في آخر الليل. فإذن ما هو وجه كفاية الغسل الثاني عن الغسل الأول؟ أما ما ذكره صاحب العروة من أنه يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل، لعله لأجل إطلاق صحيحة زرارة: إذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها، والحقوق أي الأغسال تشمل الأغسال المستحبة. ولكن أنا أقول هذه الرواية حكاية فعل، حكاية فعل والفعل لا إطلاق له. فلعل الإمام الصادق عليه السلام إنما اغتسل غسلا آخر بناء على صحة الرواية في آخر الليل، لأنه اغتسل في أول الليل. وأما من ترك الغسل الأول إلى آخر الليل فقد لا يستحب له الغسل الثاني، فأين اجتماع الغسلين إذا لم يكن هناك إطلاق لفعل الإمام عليه السلام؟ رأيت الإمام عليه السلام اغتسل أول الليل في ليلة 23 ثم اغتسل في آخر الليل. هذا يستفاد منه أن من ترك الغسل الأول إلى آخر الليل فيجتمع في حقه غسلان مستحبان، ويجزيه أن يغتسل غسلا واحدا بنيتهما، لا دليل على ذلك. المسألة الثامنة عشر: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر كما في غسل الجمعة. لا تنقض يعني قد امتثل الأمر بهذه الأغسال. الحدث الأصغر والحدث الأكبر بعد هذه الأغسال لا يبطلها، أي لا يمنع من تحقق الامتثال للأمر النفسي بالغسل بما صدر منه من غسل قبل هذا الحدث، وهذا صحيح لإطلاق الأدلة. الثالث من الأغسال المستحبة: غسل يومي العيدين. الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة، حتى أنه ورد في بعض الأخبار: لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جاز صلاته. خب، لا إشكال في استحباب غسل العيدين، استحبابهما ثابت كما ورد في موثقة سماعة. وغسل يوم الفطر وغسل الأضحى سنة لا أحب تركها، وهكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم حينما نقلنا عن الخصال، حيث قال في الخصال: رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل، أضاف: ويوم العيدين الغسل في 17 موطنا. رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل ويوم العيدين، يعني يوم العيدين أيضا من الأغسال المستحبة. أما أنه ليس بواجب فلنفس موثقة سماعة، في موثقة سماعة قال: لا أحب تركه. نحن ذكرنا مرارا أن الإمام عليه السلام حين يقول لا أحب ذلك ظاهر في عدم الوجوب. الواجب أعظم شأنا من أن يعبر عنه بأن مثلا يعبر عنه الإنسان بأني لا أحب ترك ذلك، لا أحب أن تترك صلاة الصبح. لا، لو الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب، هذا بحث آخر. أما العرف المتشرعي حينما يقول الإمام عليه السلام أنا لا أحب ذلك، فيحس بأن هذا لا يتناسب مع مقام الوجوب الإلهي. الواجب الإلهي ليس مما لا يحب الإمام تركه، بل يبغض تركه، لأنه لا يحب تركه. مضافا إلى ما ورد في رواية علي بن أبي حمزة البطائني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال هو سنة. أواجب هو؟ قال هو سنة. أضف إلى ذلك أنه لو كان واجبا لبان واشتهر، فغسل العيدين مستحب وليس بواجب. وأما ما ورد في رواية القاسم بن الوليد سألته عن غسل الأضحى فقال واجب إلا بمنى، واجب إلا بمنى. فمضافا إلى ضعف سندها بالقاسم بن الوليد لا دلالة فيها على الوجوب لغسل الأضحى لمن ليس بمنى، لما ذكرنا من أن الأدلة تدل على عدم وجوب غسل العيدين. فالغسل واجب إلا في منى، يعني مستحب مؤكد إلا في منى. أما مبدأ هذا الغسل لا إشكال في أنه لا يشرع الاغتسال لعيد الفطر ولا لعيد الأضحى قبل طلوع الفجر، لأنه غسل يوم العيدين وليس غسل ليلة العيدين. ولكن هل يشرع أن يغتسل يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ من يقول بأن مبدأ النهار هو طلوع الشمس هو يقع في مشكلة كالسيد الخوي، وإلا من يرى أن مبدأ اليوم في العرف المتشرعي وطلوع الفجر يقول بأن طلوع الفجر مبدأ الغسل يوم العيدين. السيد الخوي وقع في مشكلة لأن اليوم عنده يبدأ من طلوع الشمس، ولكنه قال أنا أتمسك بصحيحة زرارة لكفاية الغسل بعد طلوع الفجر يوم العيدين. إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، أجزأك غسلك ذلك ليوم النحر لعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. ولا يحتمل أن يوجد فرق بين غسل يوم عيد الأضحى وغسل يوم عيد الفطر، فالرواية وإن لم تصرح بأن الغسل بعد طلوع الفجر يجزئ عن غسل يوم عيد الفطر، لكنه لا يحتمل الفرق بينه وبين غسل يوم الأضحى، فمن طلوع الفجر يستحب ويشرع الإتيان بغسل العيدين. إنما الكلام في أن منتهى استحباب غسل العيدين هل هو زوال الشمس أو غروب الشمس، وقع الخلاف في ذلك ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.